قال وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود. ده استنباطه هو يعني. ادعى ذلك. يعني هو أخذه من إيه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأه به قبل أن تصل المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ولا تعجلوا عن عشائكم. يعني كلوا وبعدين إيه؟ صلوا. والحديث اللي هو إيه؟ إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. يعني كأنه في امتداد لوقت الإيه؟ الآكل. وقال مثل ذلك في حق النائم والناس برضو ابن حزم. يقول يعني انه ايه؟ انه الناس والنائم حتى ولو صلى يعني بعد خروج الوقت فقد صلى الصلاة في وقتها بالنسبة له. وعايز يقول كده يعني. لأن هناك الحديث في الموطأ من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. فذلك إيه؟ وقتها. فاستنبط إنه برضه إيه؟ وقت صلاة النائم والنافي حين إيه؟ حين يصلي حتى ولو خرج الوقت المحدود شرعا. هذا كلامه يعني. واستدل الإمام النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب. على امتداد وقت المغرب. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. فالإمام النووي وغيره قال إنه ده يعتبر إيه؟ إنه وقت المغرب ممتد. واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم. يعني بيقول يعني الشيخ ابن دقيق العيد بيقول إنه إيه؟ إن ده دليل على امتداد وقت المغرب. قال إذا أراد إن هو ممتد إلى غروب الشفق يبقى فيه نظر. يعني لا يسلم له ذلك. أما إذا أريد إن هو يعني امتد الوقت بالنسبة للآكل قال هذا أمر إيه؟ مسلم. يعني عايز يقول ايه انه فيه توسعة على المسلم الذي يريد ان يأكل حتى يعني يفرغ قلبه لايه للصلاة. ولكن ليس محل الخلاف المشهور فان بعض من ذهب الى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها ثورة الجوع. واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة. لأنه طبعا المغرب دي بالذات مختلف فيها في وقتها. يعني احنا عندنا المالكية حددناها بايه؟ بمقدار تحصيل الطهارة الصغرى او الكبرى والصلاة بس. يعني مجرد سلام الامام يبقى كده انتهى وقت صلاة الايه؟ المغرب. لكن عند الامام الشافعي رضي الله عنه قال انها ممتدة الى غروب الشفق الأحمر، غروب الشفق الأحمر، وده يساوي تقريبا يعني ثلثي ساعة ممتدة، يعني حوالي ثلثي ساعة. والإمام القرطبي استدل على أن بهذا الحديث على أن شهود الجماعة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما رخص صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الأكل إذا أقيمت الإيه؟ الصلاة. ولكن قال فيه نظر، قال لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا. يعني برضو اللي قال ان حضور الجماعة واجب كالحنابلة والظاهرية وبعض العلماء، قال الا طبعا بالنسبة لأصحاب الأعذار، ومن ضمن أصحاب الأعذار اللي هم ايه الجوعانون، يعني يأكلون حتى وإن فاتت صلاة الجماعة، لأنه عايز يقول إنه يعني ذهاب الخشوع أشد من الصلاة منفردة. يعني لو صلى بخشوع منفردا أحسن مما لو صلى في جماعة وقلبه معلق بالطعام وذهب منه الخشوع. لأن صلاة الجماعة كما مضى يعني الحكم بعضهم أوجبها وبعضهم قال إنها سنة إيه مؤكدة، وهم الجمهور يعني. قال وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. يعني هناك فضيلتان، فضيلة الخشوع وفضيلة الصلاة في أول الوقت، لكن الصلاة بخشوع ولو آخر الوقت أفضل من الصلاة في أول الوقت من غير إيه؟ من غير خشوع. أحيانا لا تبطل الصلاة لو واحد كمل الأكل وهو يصلي، كما يحصل في رمضان واحد يأكل مثلا معاه عدد من التمرات، كل واحد او اثنين والثالثة وقيمة الصلاة، فتلاقيه دخل وهو بياكل الله اكبر ويكمل الايه الاكل وهو يصلي، يبقى كده الصلاة ايه بطلة، لانه باجماع العلماء ان الصلاة تبطل بالاكل ولو قليلا. ده الشيخ السبكي قال لو في حاجة يتحلب منها شيء حلو أو مر في فمه تبطل الصلاة. يعني واحد حاطط قرنفل أو واحد حاطط مثلا دروبسة مثلا أو نعناع في فمه، يقول لك أنا هركنها على جنب وأصلي، لكن بيتحلب منها إيه شيء له طعم حلو او اي طعم، فده يبطل الصلاة. يعني احيانا واحد يبقى حاطط قرنفل في فمه يخليه تحت لسانه او الناحية التانية مثلا من الاسنان ويخش في الصلاة، لا وكل شوية يبلع ريقه وهو في قرنفل، اهو ده الشيخ السبكي في الدين الخاص قال الصلاة باطلة. ايوه ما هو لازم يمضمض فمه، يمضمض الفم من بقايا البلح، ليه؟ لانه علشان الحلاوه اللي في الاسنان دي، لانه الاسنان بيبقى لازق فيها حلو من جميع الجهات، فما يمشيش الا بالمضمضه، يمضمض ويرد لغايه ما طعم البلح ايه يروح منه. ما يدخلش في الصلاة إلا وفمه يعني نظيف. لا، العالق بين الأسنان ده لا يبطل، ده نصين عليه العلماء، بس قال وكره بلع ما بين الأسنان، يعني جائز مع الكراهة، إلا ما يكونش بس كبير بشرط يعني. واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله فابدأوا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة. بيقول اللي يعني اللي بدأ يأكل ثم ايه أقيمت الصلاة، قال لا يتمادى في الطعام وإنما ايه يقطع ويدخل في الصلاة. شوف الكلام، قال لكن الذي لم يبدأ يعني وضع أمامه الطعام وأقيمت الصلاة يبدأ يأكل في الايه في الطعام، فابدأوا بالطعام. لكن اللي يبدأ بالطعام ثم تقام الصلاة قال يقطع الطعام ويدخل الصلاة، ده استنباط لبعض الشافعية يعني والحنابلة برضه، عشان هم طبعا ماشيين مع ظاهر الحديث، إذا أقيمت الصلاة إذا وضع الإيه العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا، يبقى هناك لم يبدأ، يبقى هنا أمر بالبدء، بالبدء في العشاء. لكن واحد قاعد يأكل من قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت عليه الصلاة يبقى يكمل، يبقى ما يكملش إنما يقطع ثم يدخل في الصلاة. بس الإمام النووي لم يعجبه هذا، قال لأن ابن عمر صنيعه يبطل هذا الاستدلال، لأنه ابن عمر يقول إيه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ ايه وانه لا يسمع قراءة الامام، وهذا فعل ابن عمر يبطل هذا الاستدلال. هم عايز يقول يعني بيقول انه يعني لان الذي بدأ الطعام واكل قال يعني اخذ قسطا من الطعام يجعل قلبه فارغا للصلاة، ده الفرق بين اللي ايه اللي هيبدأ ده لسه قلبه معلق بالاكل، لكن اللي بدأ اذهب ثورة الجوع، يبقى كان واحد هيتوقف عن شيء ويشتغل بشيء اخر وهي الصلاة ثم يرجع ايه ويكمل. بل ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بعده، ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له عقبه. وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، يعني في حاجة بتتشوي في التنور، التنور ده يعني حاجة تشبه الايه الفخار كده واسعة يشوى فيها اللحم يعني بس واسعة كبيرة يعني. فهو المؤذن هيقيم الصلاة قال له ايه لا تعجل، يعني استنى لما كمان ايه نطلع الشواء ده، قال لئلا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا منه ايه لأنفسنا منه شيء. وفي رواية ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا الشواء، يعني لئلا يعرض لنا في صلاتنا. قال وله لابن أبي شيبة عن الحسن بن علي قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. العشاء قبل الصلاة يذهب النفس الايه؟ اللوامة. يعني ما يخليش الواحد يقول ايه يا ريت كان الواحد كل قبل ايه ما يصلي. قال وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، ولا يتقيد بكل ولا بعض. ويستثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام. الصائم طبعا في وسط النهار، يعني في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر والطعام موجود، ده مستثنى طبعا إن هو يصلي بحضرة الطعام، لأنه ده ممتنع شرعا أو بإذن الشارع. فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل به نفسه. لكن إذا غلب انشغاله به، انشغال الصائم بالطعام، استحب له البعد عن الايه؟ عن المكان. فائدتان. الأولى قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى. يعني بعض الناس يقول لما يبدأ بالطعام قبل الصلاة يبقى تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك. يعني هذا الظن خطأ، وإنما هو صيانة لحق الحق سبحانه وتعالى، صيانة لمين؟ لحق المولى تبارك وتعالى، ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. بعدين الشيخ ابن الجوزي يقول ايه؟ ثم إن طعام القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا. ما بيقعدش يطجن ويتورك يبعد ايه نص ساعة ياكل، لا ما فيش. هو ده يعني اولا يعني كان يأكل طعاما واحدا، وكان يأكل شيئا قليلا، يعني لا يستغرق أكثر من 10 دقائق. فقال كان غالبا كانوا يأكلون ويلحقون الجماعة. يبقى ده ليس تقديما لحق العبد على حق الله، وإنما هو لأجل إتقان حق الله. يعني قدم الطعام لإتقان حق الله تعالى، مش تقديما لحق العبد. الفائدة الثانية قال ما يقع في بعض كتب الفقه، العبارة الشائعة بتقول ايه؟ اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. قال لا اصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. اذا حضر العشاء او العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ما فيش هذا اللفظ في كتب السن. كالكذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعا إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فإن كان ضبطه فذاك، يعني إذا كان ضبطه هكذا فذاك. إذا حضر العشاء اللي هو الطعام وحضرت العشاء يعني أقيمت الصلاة يعني، قال كان ضبطه فذاك. وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ وحضرت الصلاة، إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة. قال ثم راجعت مصنف الحافظ ابن حجر بيقول ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه الإمام أحمد، مش إذا حضر العشاء وحضرت العشاء، لا إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يبقى ده لفظ الإمام أحمد بن حنبل، لكن إذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. قال ده طبعا يعني حتى هو من ناحية البيانية يعني واللفظية غير صحيح يعني. ما هنا ارتكب يعني مفسدة ترك الجماعة علشان ما يقعش في ذهاب الخشوع، لأن ذهاب الخشوع طبعا أشد من من فوات الجماعة. هذه الفرق بين المسألتين. قيل الشيخ الحافظ ابن حجر يعني. فلا بد من التحري في ألفاظ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يقع الإنسان في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن أكثر الناس الذين يقولون الحديث يعني لا يقولون ما معناه. مثلا لو قال ما معناه يبقى خرج من العهدة، لكن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن يعني يقيم الحديث بألفاظه التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولش قال ويجيب من عنده، يبقى ده لفظك أنت مش لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فلفظ النبي عليه الصلاة والسلام طبعا غير لفظ غير لفظك أنت، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعا لمن أدى ألفاظه كما قالها، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطق به عليه الصلاة والسلام، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلنا بالعلم ولا يقطعنا، ويرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.